السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وسيدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة الأربعاء، ليلة 13 من شهر ذي القعدة المحرم لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 23 من الشهر السادس لسنة 21 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام. وما زلنا مع كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 6200 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه، ونحن مع الباب 39. نعم، بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمؤمنين أجمعين، اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: الباب 39، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.
نعم، قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. ذكرنا في بداية كلامنا على هذا الكتاب المبارك أن الكتاب يتناول توحيد الألوهية، وهو من أفضل الكتب التي ألفت في هذا الباب، وهو باب توحيد الألوهية. وأراد المؤلف أن لا يخلي كتابه من الإشارة إلى توحيد الربوبية. والتوحيد كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين: توحيد القصد والطلب، وتوحيد المعرفة والإثبات، أو التوحيد العلمي والتوحيد العملي. توحيد الربوبية هو توحيد المعرفة والإثبات، ويسمى التوحيد العلمي. توحيد الألوهية هو التوحيد العملي، وهو توحيد القصد والطلب. وأراد المؤلف أن يتكلم عن موضوع الأسماء والصفات ولو بشيء يسير، حتى لا يخلي كتابه من الكلام عن توحيد الربوبية. وتوحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية، لأنه يتكلم عن الله، عن التعريف بالله، من هو الله سبحانه وتعالى. بينما توحيد الألوهية هو في توحيد العبادة، ماذا يجب على العباد تجاه الله تبارك وتعالى. قال: باب من جحد شيئا من أسماء الصفات. من هنا يحتمل أن يقصد بها أن تكون موصولة، ويكون المعنى الذي جحد، أو حكم من جحد، يعني حكم الذي جحد شيئا من الأسماء والصفات. وتحتمل أن تكون شرطية، يعني من جحد شيئا من الأسماء والصفات فقد كفر مثلا، يقصد هذا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. فمن هنا تحتمل أن تكون شرطية، وتحتمل أن تكون موصولة. وقوله من جحد، الجحد إما أن يكون عن طريق التكذيب، وإما أن يكون عن طريق التأويل. التكذيب هو الرد والإعراض والإنكار لأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، هذا نوع. النوع الثاني التأويل، والتأويل نوعان: تأويل سائغ وتأويل غير سائغ. التأويل غير السائغ يعتبر جحودا، أما التأويل السائغ فهو مقبول عند أهل العلم. والتأويل غير السائغ هو العبث بالآيات وصرفها عن ظاهرها بغير بينة ولا قرينة، بينما التأويل السائغ هو صرف ظاهر اللفظ لقرينة أو لبينة، كمثل قول الله تبارك وتعالى: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ظاهر الآية أن إذا انتهى من قراءة القرآن يستعيد. واقع الأمر نحن نستعيد قبل أن نقرأ القرآن. ما الذي جعلنا نؤول ظاهر الآية؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ، نقول إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ. فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ قبل القراءة وما كان يستعيذ بعد القراءة. ومثل قول قد قامت الصلاة، المراد ستقام الصلاة، لنقول هذا الذكر قبل أداء الصلاة. وهكذا كل تأويل يدل عليه الدليل فهذا تأويل سائغ يقول أهل العلم. وأما التأويل غير السائغ وهو العبث بآيات الله تبارك وتعالى، خاصة آيات الصفات، كما في قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، يقول استولى ثم يقول هذا تأويل. لا، هذا ليس تأويل، هذا عبث، هذا عبث. غضب الله عليه ولعنه قالوا أدخله النار، هذا عبث، هذا ليس تأويلا. فالقصد إذن أن التأويل إذا كان غير سائغ بدليل غير سائغ، يعني بشبهة أو تلبيس أو ما شابه، فهذا أيضا يدخل في الجحود، جحود الأسماء والصفات. وأسماء الله تبارك، والله جل وعلا له أسماء وله صفات سبحانه وتعالى، إذ لا يخلق، لا يخلو موجود من وجود صفات الله، والذي لا صفات له هو العدم. فالله سبحانه وتعالى هو الموجود الحق سبحانه وتعالى، وهو الموجود قبل كل موجود والموجود بعد كل موجود سبحانه وتعالى. لا شك أن له صفات وله أسماء سمى بها نفسه سبحانه وتعالى. فتسمى سبحانه وتعالى باسم الجلالة الله والعزيز والكريم والواحد والأحد والفرد والصمد والعزيز والحكيم والرحمن الرحيم. يعني من قرأ خواتيم سورة الحشر اطلع على بعض أسماء الله تبارك وتعالى. فتسمى الله تبارك وتعالى بأسماء جل وعلا، وأسماء الله جل وعلا كثيرة لا تحصى. وجاء في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لا يعني أن هذه فقط هي أسماء الله جل وعلا، بل له أسماء أخرى نحن لا نعلمها، لم يخبرنا بها. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الشفاعة الكبرى أنه يقول فأحمد الله بمحامد أعلمها ثم يلهمني محامد لا أعلمها فأحمده بها. قال أهل العلم أي يعطيه شيء من الأسماء التي لا يعرفها الناس. وقد جاء في الحديث وإن كان يعني فيه ضعف، وهو اللهم أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. هذا الحديث فيه ضعف لكن حسنه بعض أهل العلم. والشاهد أن الله جل وعلا له أسماء كثيرة جدا سبحانه وتعالى عدا الأسماء التي أخبرنا بها جل في علاه. وأسماء الله تبارك وتعالى تكون مترادفة وتكون متباينة. مترادفة أي كلها تدل على واحد وهو الله تبارك وتعالى، فالله واحد. تعدد الأسماء لا يعني تعدد الآلهة، الله واحد ولكن له أسماء كثيرة، لكن من حيث معاني هذه الأسماء فهي متباينة. فمعنى العزيز غير معنى الكريم، غير معنى الكبير، غير معنى المتكبر، غير معنى العظيم، غير معنى الرحمن، غير معنى الرحيم، غير معنى الحي القيوم، وهكذا. فمعاني أسماء الله تبارك وتعالى يعني تدل على أن هذه الأسماء متباينة، أي لكل اسم معنى يدل عليه. وكذلك أعلام أسماء الله أعلام وأوصاف، يعني هو علم وهو وصف أيضا، ليست لله أسماء مجردة سبحانه وتعالى. كل اسم من أسماء الله له يدل على صفة لله سبحانه وتعالى، بخلاف البشر لهم أسماء ولكن ليس بالضرورة أنها تدل على صفات. فقد يكون رجل اسمه صالح وهو من أفسد خلق الله تبارك وتعالى، فاسمه لم يدل على المعنى الذي تضمنه. وقد يكون إنسان اسمه عادل وهو ظالم، وخالد ولا يوجد خالد أصلا على وجه الأرض، إنك ميت وإنهم ميتون أفإن مت فهم الخالدون، لا أحد يخلد. وقد تكون اسمها إيمان وهي بعيدة عن الإيمان، اسمها هدى وهي بعيدة عن الهدى، وما شابه ذلك من الأسماء، فهذه تسمى أسماء مجردة لا تدل على صفات بالضرورة. أما أسماء الله فكلها تدل على صفات كمال لله تبارك وتعالى. فاسمه الله وهو المألوه المعبود، واسمه الرب وهو الرب أي الذي رب كل شيء وخالقه ومدبره ومالكه سبحانه وتعالى، واسمه الرحمن وهو الرحمن كذلك، وهو العزيز اسمه العزيز وهو عزيز، واسمه الكريم وهو كريم، واسمه القيوم وهو القائم على كل نفس، وهكذا قائم بذات المقيم لغيره. فإذا أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصف. أما صفات الله تبارك وتعالى فهي كما قال أهل العلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفات لازمة وصفات فعلية وصفات خبرية. أما الصفات اللازمة وهي التي لا تنفك عن الله، لازمة لله تبارك وتعالى دائما موجودة لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، وهي التي تضمنتها أسماؤه. كل أسماء الله تبارك وتعالى تحمل صفات لازمة لله تبارك وتعالى، مثل العزيز ما في يوم الله يكون عزيز ويوم ما يكون عزيز، القدير ما في يوم قدير ويوم غير قدير، العليم السميع البصير وهكذا. هذه أشياء لازمة لله، صفات لازمة لله تبارك وتعالى لا تنفك عنه ولا تزيد ولا تنقص، يعني لا يزيد علم الله ولا ينقص علم الله، ولا تزيد قدرته ولا تنقص قدرته، ولا يزيد سمعه ولا يضعف سمعه، ولا كذا بصره وهكذا، ولا كبرياؤه ولا قيوميته ولا رحمته سبحانه أبدا، لا تزيد ولا تنقص. هذه صفات كاملة لله سبحانه وتعالى من كل وجه، لأنها صفات لازمة لله جل وعلا. هناك صفات فعلية، صفات فعلية وهي ما يفعله الله تبارك وتعالى، وهذه الصفات الفعلية قد تأتي قد تذهب قد تزيد قد تنقص، مثل المجيء النزول الاستواء على العرش، مثل صفة الكلام. والكلام قال أهل العلم يعني هي لازمة من حيث أصل الكلام لكن فعلية من حيث أفراد الكلام. كذلك من صفات الله الغضب الرضا، يعني الله تبارك ممكن يغضب إذا جاءت أسباب غضبه، ما جاءت الأسباب ما يغضب سبحانه، يرضى إذا فعل الناس ما يرضيه، يحب إذا فعل الناس ما يحبه فيحب، فتسمى صفات فعلية. ولذا جاء في الحديث أيضا حديث الشفاعة ذكرناها قبل قليل أن الناس يذهبون إلى الأنبياء إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وعيسى يسألونهم الشفاعة عند الله تبارك وتعالى ليقضي بين الناس، فكلهم يقول إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إذا الغضب زايد. هذا لا يمكن أن يقال في السمع ولا في البصر ولا في القدرة ولا في العلم، لا يمكن أن يقال إن الله علم اليوم علما لم يعلم قبله مثله ولن يعلم بعده مثله، لا يمكن أن يقال إن الله قدر اليوم قدرة لم يقدر عليها من قبل ولا من بعد، ولا يقال في السمع ولا يقال في البصر ولا يقال في الكبرياء ولا يقال في العظمة ولا يقال في القيومية ولا يقال في الحياة أبدا، لأنها صفات لازمة. بينما الغضب صفة فعلية، يغضب متى؟ إذا فعل الناس ما يغضبه سبحانه وتعالى. متى يرضى؟ إذا فعل الناس ما يرضيه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، متى جاء الحب؟ لما تقرب إلى الله بالنوافل. المهم أن هذه الصفات تسمى صفات فعلية وهي التي تأتي إذا جاءت أسبابها. الاستواء ذكرنا أنه صفة فعلية لكن الآن خلاص انتهى الأمر كما يقال الآن، صارت صفة ذاتية لله تبارك وتعالى لأنه استوى على العرش، لكن قبل أن يخلق العرش ما كان مستويا عليه، ما كان، وذلك الله تبارك ذكر خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فقبل أن يخلق العرش ما كان مستويا عليه سبحانه وتعالى وإنما استوى عليه بعد أن خلقه، فتسمى صفات فعلية. وهناك صفات خبرية وهي يعني ما تسمى عندنا يعني بالنسبة لنا نحن البشر اللي هي صفات الجوارح، مثل صفة اليد صفة الوجه صفة القدم صفة الساق صفة العين لله تبارك وتعالى، صفات خبرية يسمى، هذه نثبتها لله سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم، ما معنى أنت لما خلقت بيدي، يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا، يوم يكشف عن ساق، إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. هذه الصفات تسمى صفات خبرية، أي تخبر عن الله تبارك وتعالى. وباب الصفات أكثر من باب الأسماء، باب الصفات أكثر من باب الأسماء، لأن الأسماء كلها لها صفات لكن ليست كل الصفات لها أسماء. يقولنا أسماء الله: القدير هو قدير، السميع يسمع، البصير يبصر، القيوم يقوم على غيره. إذن كل اسم له صفة، بينما الصفات لا. إن الله يجيء لكن ليس من اسم الله الجائي، الله يشاء ليس من اسم الله الشائي، الله سبحانه وتعالى ينزل ليس من الله اسم الله النازل، الله يغضب ليس من الله من اسم الله الغضوب، الله يحب ليس من اسم الله المحب، وهكذا. فهذه الصفات إذن أكثر من الأسماء. والأصل في الصفات الأخذ بظاهرها، أن نثبت لله ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى. قال قول الله تبارك وتعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وهم يكفرون بالرحمن، الكلام عن قريش لما بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يخبر أن هؤلاء يكفرون بالرحمن الذي هو لا إله إلا هو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليه توكلت، عليه توكلت، قدم المفعول على الفعل، وإليه متاب أيضا قدم المفعول على الفعل لإرادة الاختصاص، أي لا أتوكل إلا عليه، لا أتوب إلا إليه، وإليه متاب أي متابي أي توبتي، أتوكل على الله، وهو الاعتماد على الله اعتمادا كليا في جلب نفع أو دفع مضرة، مع نفي الحول والقوة والطول وبذل الأسباب، هذا هو التوكل. وإليه متاب أي توبتي، أتوب إلى الله، رجوع إلى الله، أنيب إلى الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حديث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟
نعم. قال صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه: حديث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وجاء عن ابن مسعود أنه قال: إنك لا تحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. إذن هذه دعوة من هذين الإمامين رضي الله تبارك وتعالى عنهما، من الإمام علي رضي الله عنه والإمام ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذان الإمامان ينبهان إلى أنه ينبغي الإنسان يحدث الناس بما يعقلون. أما علي رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لأنك إذا حدثت الناس بما لا يعقلون كذبوا هذا الكلام، وقد يكون هذا الكلام هو كلام الله لكن لم تبلغه عقولهم لقصور في علمهم. وهذه هي الحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وذكر أهل العلم أن من الحكمة في الدعوة معرفة حال المدعو، مدى استيعابه، هل يستوعب هل لا يستوعب، فتحدثه على مستوى عقله، لا تدخل معه في تفصيلات دقيقة جدا في الشريعة قد لا يستوعبها هذا الإنسان فيضل بسبب، أو يكذب الله ورسوله، لا يريد أن يكذب الله ورسوله لكنه يقصد أنه يكذب الخبر الذي جئت به وهو في الحقيقة كلام الله ورسوله، لكن هو يعتقد أن هذا ليس كلام الله وليس كلامه، هو كلامهما لكن لقصور في علمه لا يقبل هذا الكلام. فلذا على الإنسان أن إذا أراد أن يحدث الناس، إذا أراد أن يعظ الناس، أن يعرف يعني حال المدعوين، يعرف كيف يخاطبهم، ما الذي يناسبهم في الكلام حتى يقبل هذا الأمر. وكذلك عبد الله بن مسعود يقول: إنك لا تحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، يعني مثل بعض أخبار الساعة وما يحدث فيها، وأن الدجال يقول للأرض مثلا: أخرجي كنوزك يا سماء أمطري، بعض يقول: أكيد الله، يعني يتوهم هذا الشيء، فتأتي الناس فتحدثهم بما تقبله عقولهم ولا تخرجهم عن هذا الحال. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون وقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟ انتهى.
نعم، هذا الإسناد طبعا ظاهر الإسناد قوي جدا، عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات. يقول ابن طاووس أو طاووس يقول استنكارا لذلك، يعني خشي أنه في إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى أن يكون وقع في التشبيه أو ما شابه ذلك من الأمور، وهذا من جهله. والمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى إنما أتى بهذا الأثر هنا ليبين أنه بعض الناس قد يكون بعض المروي يوقعه في شبهة، يعني هو يعظم الله تبارك وتعالى. ولذلك المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، الكلابية وغير هؤلاء لما انحرفوا في موضوع الصفات هم نيتهم طيبة كما قال أهل العلم، نيتهم أن ينزه الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن التشبيه أو التجسيم أو ما شاء وقع في قلوبهم، فأرادوا أن ينزه الله تبارك وتعالى، فما الطريقة؟ النفي أو الإعراب أو التأويل غير السائغ. لماذا؟ لأنهم يريدون أن ينزه الله تبارك وتعالى، لكنهم لو سلموا وقبلوا ما أنزل الله تبارك وتعالى وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم لم احتاجوا إلى هذا كله. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه يقول: ما فرق هؤلاء. ما هنا استفهامية، يعني لماذا هؤلاء يعني يفرقون؟ هذا استفهام استنكاري ابن عباس، لماذا انتفض؟ لماذا انتفض؟ آية في الصفات، ما المشكلة يعني؟ يقول ابن عباس: ما فرق هؤلاء، لماذا يفرق هؤلاء، لماذا يخاف؟ الفرق هو الخوف، لماذا يخاف هؤلاء؟ وفي قراءة لهذه الكلمة: ما فرق هؤلاء، بتشديد الراء، يعني لماذا يفرقون بين آيات وآيات؟ خلاص اقبل الجميع، فتكون ما هنا نافية، تكون هنا نافية. ما أي ما الذي فرق هؤلاء؟ لماذا يفرق هؤلاء؟ يعني فرقهم لأجل ماذا؟ أو ما فرق هؤلاء أي ما فرقوا بين الحق والباطل، تكون نافية أي ما فرقوا بين الحق والباطل. المفروض أنهم يفرقون بين الحق والباطل، فإذا ما هنا إما أن تكون نافية استنكارية، وإما أن تكون إما أن تكون استفهامية استنكارية، وإما أن تكون نافية أي ما فرقوا بين الحق والباطل. وهذا ابن عباس رضي الله عنهما هنا ينكر عليهم هذا التصرف، وهو مثل قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هنا ذكر جمهور المفسرين أن الوقفة على قول الله تبارك وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، وهو المتشابه، فهو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أي أكثر الكتاب وهن الأصل، وأخر متشابه آيات متشابهات. ثم قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ أي مرض وانحراف فيتبعون ما تشابه، يبحثون في المتشابه ويتركون المحكم. فأما الذين في قلوبهم فيتبعون ما ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني نيتهم سيئة. ثم قال: وما يعلم تأويله إلا الله، أي مرجع تأويله. طيب إذن هؤلاء السيئون يتبعون ما تشابه منه، طيب الصالحون المؤمنون العلماء ماذا يفعلون؟ قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. طيب هل متشابه هذا؟ آمنا به، آمنا بمحكمه وآمنا بمتشابهه، وإن لم نعرف حقيقة المتشابه. ما المعنى ما المراد بالمتشابه الذي لم يعلموا حقيقته؟ حقيقة ما في الجنة والنار. ابن عباس رضي الله عنه يقول ليس في مما في الجنة مما في هذه الدنيا إلا الأسماء. وإذاك الله تبارك وتعالى يقول عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. فهذا متشابه، يعني لا نعلم حقيقة ما في الجنة. نعم نعلم أن جنات من نخيل، جنات من أعناب، أنهار من خمر، أنهار من لبن، والنار فيها شجرة الزقوم، شجرة تنبت في أصل الجحيم، يعني أشياء غريبة جدا. طيب لكن المؤمنون يقولون آمنا، الله على كل شيء قدير، يسلمون خلاص. وإن لم نعرف حقيقة هذه الأشياء وكيفيتها، لكن طالما أن الله أخبرنا بها أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها، إذن نؤمن ونسلم. الوقف الثاني عند أهل العلم وهو، أو يحتمل أيضا صفات الله تبارك وتعالى أيضا، يقول آمنا كل حقيقة الصفات. نحن نؤمن أن الله سميع بصير حي عليم قدير قيوم سبحانه وتعالى. طيب واحد يقول كيف هي يده، كيف هو علمه، كيف هي قدرته؟ نقول لا، هذه غيبيات، الكيفيات لا نعلمها. إذن كيف تؤمنون بها؟ الله أخبرنا سبحانه وتعالى، رسوله أخبرنا، فنؤمن بما أخبرنا الله، نؤمن بما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم. أما حقيقتها كيفياتها فهذه من المتشابه التي لا نعلمها، وإنما يعلمها الله جل وعلا. على الوقف الثاني وهو وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا الراسخون في العلم يعلمون تأويله، وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه كان يقول أنا من الراسخين في العلم، يعني يقول الحمد لله القرآن أعرف جميع معانيه الحمد لله. وهذا طبيعي جدا، الله تبارك وتعالى لا ما أنزل إلينا قرآنا لا نفهمه أبدا، وإنما هو بلسان عربي مبين، لا يخفى على علماء الأمة. ولذلك يعني لما نأتي للمفسرين، كم واحد فسر كتاب الله تبارك وتعالى؟ ما يترك آية إلا يفسرها. الطبري، القرطبي، ابن عطية، ابن كثير، السمعاني، البغوي، الشوكاني، كثر كثر علماء التفسير، عدا علماء التفسير الأوائل، ابن عباس، ابن مسعود، علي بن أبي طالب، عائشة، قتادة، أئمة في التفسير من الصحابة والتابعين واتباع التابعين وعلماء التفسير، هؤلاء كلهم فسروا القرآن كله تقريبا كلهم يعني. فإذا هؤلاء يعلمون تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وكان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم، يعني ما في شيء في القرآن مواضح، كل شيء واضح، لكن علم الناس يتفاوت. هذا عنده من العلم أكثر فيعرف أكثر، هذا عنده علم العلم أقل فيعرف أقل، وتشتبه عليه بعض الآيات فلا يعرف معناها، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن.
نعم، الآية السابقة التي ذكرها. وهذا الأثر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول مجاهد، بل حتى عن مجاهد، يعني بعض يقول ما يثبت حتى عن مجاهد رحمه الله تعالى، أنه من رواية ابن جريج عنه، وقد عن يعني قال عن مجاهد ولم يقل حدثني مجاهد، فهو لا يثبت حتى عن مجاهد رحمه الله تبارك وتعالى أن هذا سبب نزول هذه الآية. لكن قضية إنكار قريش لاسم الرحمن هذا ظاهر جدا في صحيح البخاري، لما كان الصلح، صلح حديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، وكان يمثل قريشا في ذلك الوقت سهيل بن عمرو، وجاء سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعقد صلح الحديبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وكان هو كاتب الصلح، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل له ما نعرف الرحمن، ما نعرف إلا رحمن اليمامة. رحمن اليمامة هو مسيلمة الكذاب، كان يلقب نفسه برحمن اليمامة، قال ما نعرف إلا رحمن اليمامة، اكتب كما كان يكتب آباؤك باسمك اللهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي أن يمحوها وأن يكتب بدلها باسمك اللهم كما أرادوا. فهم ينكرون إذن اسم الرحمن لله تبارك وتعالى، مع أن اسم الرحمن هو الاسم الثاني بعد اسم الله تبارك وتعالى. أعظم أسماء الله بعد اسم الله جل وعلا يأتي اسم الرحمن، أخص أسماء الله به بعد اسم الجلالة الله. ولذا دائما هذا الاسم يأتي بعد اسم الله مباشرة، غالبا في الأصل يأتي على طول مباشرة بعده، بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن. كذلك هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. دائما قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. دائما اسم الرحمن يأتي بعد اسم الله مباشرة، وهو من أخص أسماء الله تبارك وتعالى، بذلك لا يجوز أن يتسمى عبد به. يعني الله سبحانه وتعالى سمى عباده، قال وقالت امرأة العزيز، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن ما سمى أحدا من عباده رحمن أبدا، لأن هذا اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، فهذه تسمى من الأسماء الخاصة بالله جل في علاه. نعم.
أحسن الله إليكم. فيه مسائل، الأولى عدم الإيمان بشيء من الأسماء والصفات.
الذي لا يؤمن بالأسماء والصفات لا يعتبر مؤمنا بالله، يعني انتفاء الإيمان عمن لم يؤمن بالأسماء والصفات. نعم.
ثانية، تفسير آية وعد.
نعم، وهم يكفرون بالرحمن. نعم.
الثالثة، ترك التحديث بما لا يفهم السامع.
نعم، كما قال علي كما قال ابن مسعود رضي الله عنهما.
الرابعة، ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله ولو لم يتعمد المنكر،
كما قال علي أتريدون أن يكذب الله ورسوله. نعم.
الخامسة، كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه،
لما قال ما فرق هؤلاء، أو ما فرق هؤلاء، ما فرقوا بين الحق والباطل، أو لماذا يفرقون ولماذا يخافون. انتهى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. نشوف الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يسأل، هذا سؤال متكرر للأسف، الغش في الاختبارات في الجامعة. هو ليس في الجامعة فقط يعني، وإنما حتى في المدارس يعني هذا الغش في الاختبارات. والأسف يعني أنا ألوم الأهل أنهم يجب عليهم أن يربوا أولادهم على عدم الغش، وأن يكرهوا الغش، وأنه ليس من صفات المسلمين بل ولا من صفات الإنسان السوي أصلا، اسمه غش، اسمه خبيث أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا. وأما بالنسبة للدكاترة والمدرسين وكذا، يعني هؤلاء لا يجوز لهم أن يتساهلوا في هذا الأمر. يعني أخبرني بعضهم أن بعض المدرسين دكاترة في الجامعة أو في الكليات أو في غيرها أنهم يتساهلون مع الطلبة في الغش، وأنا عندي شبه يقين حقيقة أن الدكتور اللي يدري أن الطلبة يغشون ويسكت عنهم، أنا عندي شبه يقين أن هذا ما أخذ شهادته بالغش، الدكتور نفسه هذا. وإلا لو كان هذا الدكتور درس وتعب وعرف معنى الدراسة وعرف معنى السهر والاهتمام والجد والاجتهاد لفرق بين المجتهد وغير المجتهد، لأنه لما كان طالبا لا يقبل أن يأتي طالب يغش ويأخذ أحسن من درجته، بينما هو الآن يقبلها في طلبته. وهذا من الظلم، هذا من الظلم، ظلم الطلبة الذين يدرسون عندما يترك الذين يغشون. بل كان البعض يرى أن ما في، خاصة في هذا يسمونه الاختبار عن بعد، أنه يقول ما أقدر فيضع أسئلة تعجيزية للطلبة يقول لأنهم يغشون. هذا كلام غير صحيح أبدا. يعني طيب واللي درس ايش ذنبه؟ خل اسئلتك كما هي، كما هي، يعني ليست تعجيزيه وليست سهله، اسئله متنوعه. لكن اللي دارس ياخذ درجه كامله، واللي غاش كيفه ذمته. واذا تستطيع ان تمنعهم من الغش او تراقبهم مراقبه جيده عن طريق الكاميرات وغيرها وتشد عليهم في هذا الامر فهذا هو الواجب. وان قصرت في هذا فانت ملام عند الله و عند هؤلاء الطلبة الذين درسوا وظلموا، عندما يأخذ إنسان ما يدرس يغش يأخذ درجة أعلى منهم بسببك أنت، أنت ظالم وتتحمل هذا الأمر. وكذا الأمر بالنسبة لغير الدكاترة اللي هم مدرسو التربية أو غيرهم. الشاهد أن الغش لا شك أنه ظلمات في هذه الدنيا، وأنا أنصح هؤلاء الطلبة الذين يدرسون وكذا ويشوفون المدرسين يساعدون على الغش أو يتساهلون في الغش والغشاشين، أنهم يدعون عليهم، يدعون عليهم أن ظلمونا وهذا ظلم. فعلى المدرسين يتقوا الله تبارك وتعالى. يقول: ما معنى ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك؟ أن كل شيء مقدر عند الله تبارك وتعالى، كما قال النبي لابن عباس رضي الله عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء كتب الله عليك لك. فإذا هذا هو، ما أصابك سيصيبك، يعني ما كتب الله أنه يصيبك سيصيبك، وما كتب الله أنه لا يصيبك فلن يصيبك. هذا معنى قوله ما أصابك لم يكن ليخطئك، لأنك مكتوب عليك. يقول: شخص يؤذيني بشكل متكرر، هل يجوز لي أن أدعو الله أن يعمي بصره؟ والله يعني هو ما في بأس أن الإنسان يدعو على من ظلمه، لكن هدي شوي. يعني واحد أحرجني بمكان، أقول اللهم شتت شمله ورمل زوجته ويتم أولاده وعرضه للفتن، لا لا هدي هدي شوي. يعني يكون الدعاء مساوي للمظلمة، لا يكون أزيد. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما ظلم وشهد عليه زور أحد أئمة المساجد في الكوفة، قال: أما وقد سألتمونا عن سعد فإنه لا يعدل في القضية ولا يسير في السرية ولا يقسم بالسوية. فقال سعد بن وقاص: اللهم إن كان عبدك هذا إنما قام رياء وسمعة، يعني يكذب علي ويدري أنه يكذب، زين، اللهم أطل عمره وأعمي بصره وعرضه للفتن، وفي رواية وأطل فقره، فدعا عليه بمثل ما دعا افترى على سعد رضي الله عنه. فالقصد إذن أن الدعاء يكون مناسبا للجريمة، خلنا نقول يعني الإيذاء الذي وقع عليك. هل يجوز أن تخفي الفتاة عن أهلها أن الشخص المتقدم لها متزوج؟ أولا يعني معنى هذا أنها مرتبة وياه، وهذا ما يجوز، يعني أن ترتب وياه وكذا، أن تعال تقدم حق أهلي وأنت متزوج لا تقول لهم أني متزوج، هذا واحد. الأمر الثاني، هذا لا يمكن أبدا، لأن في عقد زواج، والعقد فيه فقرات تملأ وفي الفقرات أعزب متزوج أو مطلق، مكتوب هذا كله. الذي كان سيكذب عليهم هذا موضوع ثاني، تحمل هو الكذب هنا، فلا يجوز لها أبدا. لأن مشكلة البنات أنهن يتصرفن بعاطفة، ما تتصرف بعقلها، بس تبي هذا الرجل مقتنع فيه، مو مهم أهلي أنه متزوج. أنا كل واحد متزوج لو فرق بيني وبينه 50 سنة ومتزوج وعنده عيال وهي بنت صغير لكن معجبة فيه. المشكلة البنات أنه إذا أعجبت ما تشوف دربها، خلاص تبي هذه العاطفة التي عند النساء. ولذا الله تبارك وتعالى من حكمته جل وعلا ما تركها لوحدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. ما تركها لوحدها لأنها ما تفكر بعقلها فقط، ومن العاطفة تغلب العقل هنا، فأدخل معها من يعينها على ذلك وهو وليها، والله المستعان. هل يجوز تفتيش الخادمة قبل سفرها؟ لا، ما يجوز. أنت ترضي طلعت من الشغل يفتشونك أو كذا، ما يجوز تفتيشها إلا إذا متهمينها بشيء في مخفر، تروحون تشتكون يون قانون. أما تفتشينها وكذا تتهمينها وكذا تفتيش، لا ما يجوز. هل المعصية في يوم الجمعة أعظم من غيرها من الأيام؟ ما أعلم شيئا من ذلك، لكن المعصية في الأشهر الحرم التي نحن فيها، وهي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، هذه الأشهر الحرم نعم المعصية فيها أعظم من غيرها. في المكان يعني في مكة المعصية ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من العذاب الأليم، هناك يعني حرمة المكان، إذا حرمة المكان حرمة الزمان، وأحيانا حرمة الشخص، يعني نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن في القول فيطمع الذي في قلبه مرض، ويقول الله تبارك وتعالى من يأتي منكن بفاحش مبين يضاعف له العذاب ضعفين، لأن كنا زوجات النبي أنتن غير، فهذا يقول أهل العلم يضاعف إما على مكانة الشخص وإما على الزمان وإما على المكان، لكن الجمعة ما أذكر أن فيه شيء أنها تضاعف فيه السيئات. ما هو العمر الشرعي للبنت لبس الحجاب؟ البلوغ، البلوغ، وتعود عليه قبل البلوغ، لكن يجب عليها عندما تبلغ. ما الأعمال التي تجعلني أصل الفردوس الأعلى؟ سأل كعب الأسلمي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم سلني شيئا أعطيك، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذلك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. يقول ما حكم من يسافر للسياحة والزواج وفي سفره يتزوج بنية الطلاق أو بنية المسيار وعند انتهاء سفره يطلق، وهذا الفعل لأجل المتعة لا لأجل زواج مستقر، ويتحجج أنه زواج مكتمل الشروط، ويكون في الغالب متعارف عليه أنه متعلق بوقت السفر وإن لم تحدد في العقد مدة. هذا لعب وعبث بأعراض البنات، هذا لا يجوز، يستغل فقرها هذه المسكينة وفقر أبيها فيعرض عليه مبلغا من المال فيزوجوه يدون سيرجع. والله لو تعلم أنك لو غير محتاجة وتعلم أن تطلقها مجرد ما يزوجوك، بنات الناس ما هم رخاص، أنت عشان الله رزقك بعض المال تعبث بأعراض البنات، لا يجوز هذا الأمر أبدا. تبي تزوج تزوج صدق، من تقدها لا تزوج، خلاص عندك شجاعة وعندك مال تزوج صح، ما عندك لا تلعب ولا تعبث بأعراض البنات، هذا لا يجوز. وحدثني أحدهم توفي رحمه الله تبارك وتعالى عن بعض الذين يسافرون إلى هذه البلاد خاصة آسيا وأوروبا وكذا، أنه يذهب هناك وهو يعلم يريد زواج بهذه الطريقة، وحتى اللي يزوجونه يدرون، وإذاك ما يدفع مهر كما يدفع غيره، وإنما يدفع أجرة، وأحيانا البنت نفسها هذه تزوجها بعد أسبوع تروح حق واحدة لا عدة لا شيء، لا بنت تلفان أصلا وأبوها تلفان، وهو يبي متعة بس يبيها يسوي يركب لها صورة حلال، هذا لا يجوز. بالضبط أعطيك إياها باختصار، اعتبرها أختك، هل ترضى أختك واحد يتزوجها بهذه الطريقة؟ أن يتزوجها أسبوع أسبوعين طالما هو مسافر هناك وبعدين يرجع؟ لو فرضنا الآن الكويت هي اللي فيها فقر وفيها حاجة وفيها كذا، ويجون الناس يأتون إلى البلاد هنا يقعد لأسبوع أسبوعين، ترضى يأخذ أختك أسبوع أسبوعين وبعدين يرجع عشان عنده فلوس وانت ما عندك فلوس؟ من يرضى بهذا؟ فعلينا نتقي الله تبارك وتعالى في بنات المسلمين، ولا نستغل حاجتهم وفقرهم وضعفهم ووجود فلوس عندنا، فاتقوا الله تبارك وتعالى. تبي تزوج تزوج صح، ولا عليك بالصوم فإنه لك وجاء. يقول ما حكم من يتزوج زواج مسيار في بلده للتمتع ثم يطلق ولا يرغب في الاستمرار ولا الإشهار، علما بأن النساء يعلمنا بأنه زواج غير دائم وأحيانا لا يعلمنا، البعض يتحدث زواج مكتمل الشروط؟ نفس السؤال هذا، نفس الشيء، يعني هذا كله لا يجوز، لا يجوز، سواء رضيت المرأة ما رضيت رضاها غير معتبر، حتى أبوها رضاها غير معتبر، لأن النية سيئة، نية متعة، هي نية متعة في النهاية، فالنية سيئة وهو لا يريد الاستمرار مع هذه البنت، وإذاك لا يوثقون هذا العقد، ولا يجوز الزواج بدون توثيق العقد، لابد أن يوثق العقد، ذلك سر ولف ودوران وكذا. تصور هذه البنت زوجتها بدون ما يدون أهلها، زين، أو يدري بس أبوها وما يدرون عيال عمها وما يدرون خوالها ما يدرون كذا، وشافوك وياها في فندق ولا في مكان كذا، شو يقولون عنها البنت؟ علشان شهوة تزوجها صج وخلاص. تقدر تزوج ما تقدر انت شعب مسكت اندهلك خلاص، ما في داعي لهذا العبث بأعراض النساء. فلعلنا نتق الله تبارك وتعالى، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.